الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعره، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، وكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء. ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعره، يعني يسدل شعره على وجهه في أول الأمر، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، المشركون يفرقون من المفرق، وكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء. ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر الأمر، كان يفرق رأسه، ففرق شعر الرأس هذا هو فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر الأمر، فنقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتكلم بالكلام الفاحش، بل كان كلامه كله حسن صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نطهر ألسنتنا من الفحش ومن الكلام الفاحش. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. اللهم حسن أخلاقنا كما حسنت خلقنا يا ذا الجلال والإكرام، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها. النبي صلى الله عليه وسلم إذا خيره الله بين أمرين كان يختار الأيسر، إلا إذا كان الآخر إثم فكان أبعد الناس من الإثم، وإذا أوذي كان لا ينتقم لنفسه بل يعفو ويصفح، إلا إذا ارتكب حدود الله كان يقيم حدود الله صلى الله عليه وسلم. فينبغي للمسلم أن يعفو ويصفح. حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شممت ريحا قط أو عرفا قط أطيب من ريح أو عرف النبي صلى الله عليه وسلم. فكان كف النبي لين صلى الله عليه وسلم وريحه طيب، فينبغي للمسلم أن يستعمل الرائحة الطيبة ويبتعد عن الروائح الكريهة. حدثنا مسدد، حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن عبد الله بن أبي عتبة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. النبي صلى الله عليه وسلم كان كثير الحياء، أشد من البكر التي تستحي وتعتزل عن الناس. والحياء من الإيمان، فعلينا أن نستحي من الله ونحذر المعاصي والآثام. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا يحيى وابن مهدي قال حدثنا شعبة مثله. وإذا كره شيئاً عرف في وجهه، إذا كره النبي صلى الله عليه وسلم شيئاً يتغير وجهه، فكان يبتعد عن ذلك صلى الله عليه وسلم. حدثنا علي بن الجعد، أخبرنا شعبة عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاماً قط، إن اشتهاه أكله وإلا تركه. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعيب الطعام، إن أعجبه أكل، ما أعجبه ترك، ما كان يعيبه، بل كان إن كره ترك ولا يعيب الطعام. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا بكر بن مضر عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن عبد الله بن مالك بن بحينة الأسدي رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد فرج بين يديه حتى نرى إبطيه. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد كان لا يلصق يده بجسده، بل كان يفرج بين يديه حتى كانوا يرون إبطه وياض إبطه صلى الله عليه وسلم. فينبغي للمسلم إذا سجد لا يلصق يده بجسده، بل يفرج بين يديه. قال وقال ابن بكير حدثنا بكر بياض إبطيه، كان يفرج بين يديه حتى نرى بياض إبطيه صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الأعلى بن حماد، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا سعيد عن قتادة أن أنسا رضي الله عنه حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، إذا طلب الغيث من الله كان يرفع يديه، فإنه كان يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه صلى الله عليه وسلم. وقال أبو موسى رضي الله عنه دعا النبي صلى الله عليه وسلم ورفع يديه. فرفع اليدين في الدعاء سنة، وهو دليل على التذلل بين يدي الله جل جلاله. حدثنا الحسن بن الصباح، حدثنا محمد بن سابق، حدثنا مالك بن مغول قال سمعت عون بن أبي جحيفة ذكر عن أبيه رضي الله عنه قال دفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالأبطح، اسم مكان، في قبة أي في خيمة، كان بالهاجرة أي وقت الظهر، فخرج بلال رضي الله عنه فنادى بالصلاة ثم دخل فأخرج فضل وضوء النبي وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرج ومعه ماء توضأ به النبي صلى الله عليه وسلم، فوقع الناس عليه يأخذون منه أي يأخذون من ذلك الماء الذي فضل بعد وضوء النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون البركة، وهذا خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام، فإن الله تعالى وضع فيه البركة، ولا يجوز التبرك بغير الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم دخل فأخرج العنزة، العنزة عصا في آخرها حديدة، كان يغرزها سترة ويصلي وراءها صلى الله عليه وسلم. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إلى وبيص ساقيه أي بياض ساقيه، فركز العنزة عصا في آخرها حديدة غرزها لتكون سترة ويصلي وراءها، ثم صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين، يعني مسافر قصر الصلاة وجمع بين الظهر والعصر. يمر بين يديه الحمار والمرأة، يعني من وراء العنزة، فإذا مر مار من وراء السترة لا يأثم، وإذا أراد أحد أن يمر بينه وبين السترة فليمنعه. حدثنا الحسن بن الصباح البزار حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث حديثاً لو عده العاد لأحصاه، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم برفق وبتأني لا يعجل، فينبغي للمسلم إذا تكلم أن يظهر كلامه ولا يستعجل حتى يخفى على السامعين. وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب أنه قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت ألا يعجبك أبو فلان، وهو أبو هريرة رضي الله عنه، جاء فجلس إلى جانب حجرتي، جلس إلى جانب حجرة عائشة رضي الله عنها، يعني في المسجد وقريب من الحجرة، يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعني ذلك، وكنت أسبح، يعني كانت تصلي النافلة، كانت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تصلي النافلة، فقام بعدما حدث فقام قبل أن أقضي سبحتي أي نافلتي، قالت ولو أدركته لرددت عليه، يعني كان يقرأ بسرعة فكنت أرد عليه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يسرد الحديث كسردكم، يعني ما كان يستعجل في الحديث بل كان يتأنى حتى يفهم السامع كلامه صلى الله عليه وسلم. فينبغي للمحدث أن يحدث بسماحة وسهولة وتأن بلا عجلة. باب كان النبي صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه. النبي صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه، فيحس بنفسه وهو نائم. رواه سعيد بن ميناء عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سعيد المقبري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، قالت ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، يصلي 4 ركعات فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، 4 ركعات طويلة ويخشع فيها ويطول القراءة، ثم 4 ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3 الوتر. فقلت يا رسول الله تنام قبل أن توتر؟ قال تنام عيني ولا ينام قلبي. الرسول عليه الصلاة والسلام إذا نام تنام عينه وقلبه يحس صلى الله عليه وسلم. اللهم بلغنا صيام رمضان وقيامه بالأمن والإيمان والصحة والسلامة والأمن والعافية، أهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن شريك ابن عبد الله ابن أبي نمر، سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يحدثنا عن ليلة أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من مسجد الكعبة، إن كان في المسجد الحرام وعرج به إلى بيت المقدس ثم إلى السماوات العلى. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، اللهم طهر بيت المقدس من اليهود. جاءه 3 نفر يعني من الملائكة، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم 3 نفر من الملائكة عليهم السلام قبل أن يوحى إليه قبل البعثة وهو نائم في المسجد الحرام، فقال أولهم أول الثلاثة من الملائكة أيهم هو؟ فقال أوسطهم هو خيرهم، وقال آخرهم خذوا خيرهم، فكانت تلك. فلم يرهم حتى جاءوا ليلة أخرى فيما يرى قلبه، والنبي صلى الله عليه وسلم تنام عيناه ولا ينام قلبه، وكذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم. فتولاه جبريل عليه السلام ثم عرج به إلى السماء صلى الله عليه وسلم. باب علامات النبوة في الإسلام. حدثنا أبو الوليد، حدثنا سلم بن زرير، سمعت أبا رجاء قال حدثنا عمران بن حسين رضي الله عنه أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير في سفر، فأدلجوا ليلتهم، أي ساروا من أول الليل حتى إذا كان وجه الصبح أي قريبا من الصبح عرسوا، أي نزلوا وناموا في آخر الليل، فغلبتهم أعينهم حتى ارتفعت الشمس، ناموا وغلبهم النوم فلم يستيقظوا حتى ارتفعت الشمس. فكان أول من استيقظ من منامه أبو بكر رضي الله عنه، وكان لا يوقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم من منامه حتى يستيقظ، ما كان أحد يوقظه حتى يستيقظ هو صلى الله عليه وسلم. فاستيقظ عمر رضي الله عنه، فقعد أبو بكر رضي الله عنه عند رأسه، فجعل يكبر ويرفع صوته حتى استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل وصلى بين الغداة. لما استيقظ صلى الفجر، فاعتزل رجل من القوم لم يصلي معنا، فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم قال يا فلان ما يمنعك أن تصلي معنا؟ قال أصابتني جنابة، فأمره أن يتيمم بالصعيد ثم صلى، إذا لم يجد الماء يتيمم، يقول بسم الله ويضرب بكفيه التراب الطاهر، ثم يمسح وجهه بكفيه ويمسح يده اليمنى بشماله ويمسح يده الشمال بيمينه ويصلي ضربة واحدة للوجه والكفين إذا لم يجد الماء. قال وجعلني رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركوب بين يدي، يعني قدمهم أمامه، وقد عطشنا عطشا شديدا، فبينما نحن نسير إذا نحن بامرأة سادلة رجليها بين مزادتين على الراحلة قرب ماء والمرأة راكبة، فقال فقلنا لها للمرأة أين الماء؟ فقالت إنه لا ماء، فقلنا كم بين أهلك وبين الماء؟ قالت يوم وليلة، بيني وبين أهلي والماء يوم وليلة، الماء بعيد. فقلنا انطلقي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي امشي معنا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. قالت وما رسول الله؟ فلم نملكها، أي لم نكلمها حتى استقبلنا بها النبي صلى الله عليه وسلم، فحدثته بمثل الذي حدثتنا، غير أنها حدثته أنها موتمة، يعني أم أيتام، فأمر بمزادتيها أي قربتين، فمسح في العزلاوين الثقب الصغير الذي يخرج منه الماء، فشربنا عطاشا 40 رجلا حتى روينا، فملأنا كل قربة معنا وإداوة، غير أنه لم نسق بعيرا، وهي المزادتين تكاد تنض من الملء، يعني الماء ما نقص، هذا من دلائل النبوة، أخذوا من الماء ولكن لم ينقص الماء، الله بارك فيه. ثم قال هاتوا ما عندكم، يعني نكافئ المرأة التي أخذنا منها الماء وجمعنا لها من الكسر، كسر الخبز والتمر، حتى أتت أهلها، حتى رجعت إلى أهلها. قالت عندما وصلت إلى أهلها، قالت: لقيت أسحر الناس أو هو نبي؟ لا شك أنه نبي صلى الله عليه وسلم كما زعموا. فهدى الله ذلك الصرم بتلك المرأة فأسلمت وأسلموا لما حدثت أهلها، هذا من دلائل النبوة، فأسلمت وأسلموا رضي الله عنهم. وكل هذا من دلائل نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم. بارك الله في الماء القليل حتى كفاهم، كانوا 40 رجلا، حدثنا محمد، وماء المرأة ما نقص، الله بارك فيه. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بإناء وهو بالزوراء، اسم مكان، فوضع يده في الإناء، وضع النبي يده صلى الله عليه وسلم في الإناء الذي فيه ماء، فجعل الماء ينبع من بين أصابعه. هذا من دلائل النبوة، الله تعالى جعل الماء يخرج من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم. فتوضأ القوم. قال قتادة رحمه الله: قلت لأنس: كم كنتم؟ قال: 300 أو زهاء 300. فأكفاهم ذلك الماء وتوضأوا، والله تعالى أنزل البركة. وهذا من دلائل النبوة صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر، أي حضر وقت صلاة العصر، فالتمس الوضوء، أي طلب الماء، فلم يجدوه، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء، أي بماء، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده في ذلك الإناء، فأمر الناس أن يتوضأوا منه، فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه، فتوضأ الناس حتى توضأوا من عند آخرهم. فالماء ينبع من تحت أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من دلائل النبوة صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الرحمن بن مبارك، حدثنا حزم قال: سمعت الحسن قال: حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم في بعض مخارجه ومعه ناس من أصحابه، فانطلقوا يسيرون، فحضرت الصلاة فلم يجدوا ماء يتوضؤون، فانطلق رجل من القوم فجاء بقدح من ماء يسير، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ، ثم مد أصابعه الأربع على القدح، ثم قال: قوموا فتوضأوا. فتوضأ القوم حتى بلغوا فيما يريدون من الوضوء، وكانوا 70 أو نحوه. الله تعالى بارك في ذلك الماء القليل، فتوضأ منه 70 رضي الله عنهم وصلى الله عليه وسلم. هذا من دلائل النبوة. حدثنا عبد الله بن منير، سمع يزيد، أخبرنا حميد عن أنس رضي الله عنه قال: حضرت الصلاة فقام من كان قريب الدار من المسجد يتوضأ، فبقي قوم، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بمخضب من حجارة فيه ماء، حجر منقور فيه ماء، فوضع كفه فصغر المخضب أن يبسط فيه كفه، فضم أصابعه فوضعها في المخضب، فتوضأ القوم كلهم جميعا. قلت: كم كانوا؟ قال: 80 رجلا. بارك الله بذلك الماء القليل، وهذا من دلائل النبوة صلى الله عليه وسلم. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا عبد العزيز بن مسلم، حدثنا حسين عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: عطش الناس يوم الحديبية، والنبي صلى الله عليه وسلم بين يديه ركوة يعني وعاء، فتوضأ فجهش الناس أي أسرعوا نحوه، فقال ما لكم؟ قالوا ليس عندنا ماء نتوضأ ولا نشرب إلا ما بين يديك، يعني إلا هذا الماء الذي عندك. فوضع يده في الركوة في الإناء فجعل الماء يثور بين أصابعه كأمثال العيون مثل العين، فشربنا وتوضأنا. قلت كم كنتم؟ قال لو كنا 100,000 لكفانا، كنا 15,000. وهذا من دلائل النبوة صلى الله عليه وسلم. حدثنا مالك بن إسماعيل، حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال كنا يوم الحديبية 14,000 يعني 140، والحديبية بئر، فنزحناها أي أخذنا ما فيها من الماء حتى لم نترك فيها قطرة. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم على شفير البئر فدعا بماء فمضمض أن حرك الماء في فمه ومج في البئر وصبه في البئر، فمكثنا غير بعيد ثم استقينا حتى روينا وروت أو صدرت ركائبنا. الله بارك في ذلك الماء الذي في البئر. وهذا من دلائل النبوة صلوات الله وسلامه عليه. حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال أبو طلحة رضي الله عنه لأم سليم رضي الله عنها أم أنس لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع، جائع صلى الله عليه وسلم، فهل عندك من شيء يعني طعام؟ قالت نعم، فأخرجت أقراصا من شعير ثم أخرجت خمارا لها فلفت الخبز ببعضه ثم دسته تحت يدي ولاثتني ببعضه أي غطتني ببعض ذلك الخمار، ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فذهبت به فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ومعه الناس، فقمت عليهم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلك أبو طلحة؟ فقلت نعم. قال بطعام؟ قلت نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه قوموا، فانطلق وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة رضي الله عنه فأخبرته، فقال أبو طلحة رضي الله عنه يا أم سليم أم أنس رضي الله عنها قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وليس عندنا ما نطعمهم، فقالت الله ورسوله أعلم. فانطلق أبو طلحة رضي الله عنه حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة معه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أمي يا أم سليم ما عندك؟ أي هاتي الطعام الذي عندك. فأتت بذلك الخبز فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففت ذلك الخبز فت صغار صغار، وعصرت أم سليم رضي الله عنها عكة وعاء من جلد فيه دهن فأدمته، أي عصرت تلك القربة وخرج منها قطرات وضعتها على الخبز. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ما شاء الله أن يقول، دع الله أن يبارك في ذلك الطعام. ثم قال ائذن لعشرة يعني يدخلون يأكلون، فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، ثم قال ائذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، ثم قال ائذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، ثم قال ائذن لعشرة فأكل القوم كلهم حتى شبعوا، والقوم 70 أو 80 رجلا. هذا من دلائل النبوة الله بارك في ذلك الطعام رضي الله تعالى عنه وصلى الله عليه وسلم. حدثني محمد بن المثنى، حدثنا أبو أحمد الزبيري، حدثنا إسرائيل عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نعد الآيات بركة وأنتم تعدونها تخويفا. كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقل الماء فقال: أطلبوا فضلة من ماء، أي ماء من عند أحد، فجاءوا بإناء فيه ماء قليل فأدخل يده في الإناء ثم قال: حي على الطهور المبارك، أي دعاهم ليتوضأوا، حي على الطهور المبارك. والبركة من الله، الله عز وجل هو الذي يبارك. فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من دلائل النبوة. ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل، نأكل الطعام ونسمع الطعام يسبح الله: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله. دلائل النبوة لا تعد. حدثنا أبو نعيم، حدثنا زكريا قال: حدثني عامر قال: حدثني جابر رضي الله عنه أن أباه عبد الله بن حرام رضي الله عنه توفي وعليه دين، كان عليه دين رضي الله عنه. قال جابر: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: إن أبي ترك عليه دينا وليس عندي إلا ما يخرج نخله، يعني التمر، ولا يبلغ ما يخرج سنين ما عليه. فانطلق معي النبي صلى الله عليه وسلم لكي لا يفحش علي الغرماء، أي لا يغضبوا، فمشى حول بيدر من بيادر التمر، أي مكان يبس فيه التمر، فدعا الله عز وجل. ثم آخر بيدر آخر ثم جلس عليه فقال: انزعوه، فأوفاهم الذي لهم. الله تعالى بارك بذلك التمر فأعطاهم حقهم أهل الغرماء وبقي مثل ما أعطاهم. الله تعالى بارك في ذلك التمر حتى سدد دين عبد الله بن حرام رضي الله عنه وبقي تمر لأولاده، هذا أيضا من دلائل النبوة صلى الله عليه وسلم. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا معتمر عن أبيه، حدثنا أبو عثمان أنه حدثه عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أن أصحاب الصفة وهم فقراء، الفقراء كانوا يجلسون في صفة المسجد، كانوا أناسا فقراء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مرة: من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث، ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس أو سادس، أو كما قال. وأن أبا بكر رضي الله عنه جاء بثلاثة، وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم بعشرة وأبو بكر ثلاثة رضي الله عنه. قال: فهو أنا وأبي وأمي، ولا أدري هل قال امرأتي وخادمي، بين بيتنا وبين بيت أبي بكر رضي الله عنه. وأن أبا بكر رضي الله عنه تعشى عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم لبث، أي مكث حتى صلى العشاء ثم رجع، فلبث حتى تعشى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء بعدما مضى من الليل ما شاء الله. قالت له امرأته أم عبد الرحمن رضي الله عنها: ما حبسك عن أضيافك؟ لماذا تأخرت والضيفان أو ضيفك؟ قال: أو عشيتيهم؟ ما عشيتم الأضياف؟ قالت: أبوا حتى تأتي، أبوا أن يأكلوا حتى تجيء. قد عرضوا عليهم فغلبوهم، أي أبوا أن يأكلوا. قال عبد الرحمن: فذهبت فاختبأت، خاف من أبيه، فقال: يا غنثر فجدع وسب وقال كلوا وقال لا أطعمه أبدا. قال وأيم الله ما كنا نأخذ من اللقمة إلا ربا أي كثر من أسفلها أكثر منها حتى شبعوا وصارت أكثر مما كانت قبل. فنظر أبو بكر رضي الله عنه فإذا شيء أو أكثر فقال لامرأتي يا أختها بني فراس؟ قالت لا وقرة عيني لهي الآن أكثر مما قبل بثلاث مرات. كثر الطعام الله بارك فيه. فأكل منها أبو بكر رضي الله عنه وقال إنما كان الشيطان يعني يمينه حلفا لا يأكل فتعوذ بالله من الشيطان. ثم أكل منها لقمة يعني وكفر عن يمينه ثم حملها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأصبحت عنده. وكان بيننا وبين قوم عهد فمضى الأجل ففرقنا 12 رجلا مع كل رجل منهم ناس الله أعلم كم مع كل رجل غير أنه بعث معهم قال أكلوا منها أجمعون أو كما قال وغيره يقول. فعرفنا من العرافة فعرفنا أي جعلنا عرفاء العريف والمسؤول عن جماعة. وهذا أيضا من دلائل النبوة الله تعالى بارك في ذلك الطعام. حدثنا قسدد حدثنا حماد عن عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه وعن يونس عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال أصاب أهل المدينة قحط انحباس المطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بينما هو يخطب يوم الجمعة إذ قام رجل فقال يا رسول الله هلكت الكراع أي المواشي من الجوع هلكت الشاء فادعوا الله يسقينا. فمد يده ودعا رفع يديه صلى الله عليه وسلم ودعا دعا الله. ففي رفع اليدين في الدعاء تذلل بين يدي الله. وقال أنس وإن السماء كمثل الزجاجة يعني ما كان فيها سحاب فهاجت ريح أنشأت سحابا ثم اجتمع ثم أرسلت السماء عذاليها نزل المطر. استجاب الله دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام. فخرجنا نخوض الماء حتى أتينا منازلنا فلم نزل نمطر إلى الجمعة الأخرى أسبوع كامل المطر ينزل. استجاب الله دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم. فقام إليه ذلك الرجل أو غيره عن الجمعة الثانية فقال يا رسول الله تهدمت البيوت يعني من كثرة الماء فادعوا الله يحبسها. فتبسم الرسول عليه الصلاة والسلام يعني في الجمعة الأولى قلتم تشكون الجذب والآن تقولون احبسها. ثم قال حوالينا أي اللهم اجعل المطر حوالينا ولا علينا. فنظرت إلى السحاب يتصدع أي يتشقق حول المدينة كأنه إكليل أي وسطه ما في شيء والمطر حوله كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذا من دلائل النبوة. استجاب الله دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فورا. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى بن كثير أبو غسان حدثنا أبو حفص واسمه عمر بن العلاء أخو أبي عمرو بن العلاء قال سمعت نافعا عن ابن عمر رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إلى جذع يعني كان يقف عند جذع يابس كان يقف عنده ويخطب الناس قبل ما يصنع المنبر. يخطب إلى جذع أي جذع نخلة يابسة. فلما اتخذ المنبر تحول إلى المنبر فحن الجذع صار يبكي مثل الطفل لأن النبي صلى الله عليه وسلم تركه وذهب إلى المنبر. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم الجذع فمسح يهوده عليه، مسح يده على الجذع. وقال عبد الحميد: أخبرنا عثمان بن عمر، أخبرنا معاذ بن العلاء عن نافع بهذا. ورواه أبو عاصم عن ابن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالجذع حن وبكى عندما تركه النبي صلى الله عليه وسلم وذهب إلى المنبر، وهذا من دلائل النبوة. جذع يابس حن عندما تركه الرسول عليه الصلاة والسلام وذهب إلى المنبر. اللهم صل على محمد وآله وسلم. حدثنا أبو نعيم، حدثنا عبد الواحد بن أيمن قال: سمعت أبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم يوم الجمعة إلى شجرة أو نخلة يعني يابسة، فقالت امرأة من الأنصار أو رجل رضي الله عنهم: يا رسول الله، ألا نجعل لك منبرا يعني تخطب عليه؟ قال: إن شئتم. فجعلوا له منبرا، فلما كان يوم الجمعة دفع إلى المنبر فصاحت النخلة صياح الصبي، النخلة التي كان يقف عندها ويخطب لما تركها صاحت كصوت الصبي. ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم، نزل عن المنبر فضمه إليه، ضم تلك النخلة على نفسه يئن أنين الصبي الذي يسكن. قال: كانت تبكي على ما كانت تسمع من الذكر عندها. هذا من دلائل النبوة، أن الجذع صاح عندما تركه النبي صلى الله عليه وسلم وذهب إلى المنبر. اللهم صل على محمد وآله وسلم. حدثنا إسماعيل قال: حدثني أخي عن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد قال: أخبرني حفص بن عبيد الله ابن أنس بن مالك أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: كان المسجد مسقوفا على جذوع من نخل، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب يقوم إلى جذع منها، فلما صنع له المنبر فكان عليه، فسمعنا لذلك الجذع صوتا كصوت العشار يعني يصيح عندما تركه الرسول عليه الصلاة والسلام وذهب إلى المنبر. حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليها فسكنت. هذا كله من دلائل النبوة صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ: كصوت العشار جمع عشراء، والعشراء والعشراء الناقة التي انتهت في حملها إلى عشرة أشهر، يعني صاح الجذع كصوت الناقة الحامل لها عشرة أشهر. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة، وحدثنا بشر بن خالد، حدثنا محمد عن شعبة عن سليمان: سمعت أبا وائل يحدث عن حذيفة رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ فقال حذيفة رضي الله عنه: أنا أحفظ كما قال. قال: هاتي إنك لجري. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: ليست هذه، أي لا أسألك عن هذه، ولكن التي تموج كموج البحر، الفتنة الكبار. قال: يا أمير المؤمنين، لا بأس عليك منها، لا تخف من الفتنة الكبار، إن بينك وبينها بابا مغلقا، بينك وبين الفتن الكبار بابا مغلقا. قال: يفتح الباب ويكسر؟ قال: لا بل يكسر. قال: ذلك أحرى أن لا يغلق. قلنا: علم الباب؟ هل علم عمر الباب؟ قال: نعم، كما أن دون غد الليلة، يعني علم تماما. إني حدثته حديثا ليس بالأغاليط، فهبنا أن نسأله، وأمرنا مسروقا فسأله، فقال: من الباب؟ قال: عمر. عمر كان بابا بين الفتن وبين الناس، فلما استشهد دخلت الفتن. اللهم أعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر، وحتى تقاتلوا الترك صغار الأعين حمر الوجوه ذلف الأنوف، أن أنوفهم لاطئة كأن وجوههم المجان المطرقة كالمجن الذي قد ركب بعضه على بعض، وتجدون من خير الناس أشدهم كراهية لهذا الأمر حتى يقع فيه الذي كان عدو ثم هداه الله. والناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا أسلموا وتفقهوا في الدين، ولا يأتين على أحد زمان لأن يراني أحب إلي من أن يكون له مثل أهله وماله، يعني يتمنون رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم. حدثنا يحيى حدثنا عبد الرزاق من المعمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا خوذا جنس من الناس، وكرمان جنس من الأعاجم حمر الوجوه فص الأنوف، أنوفهم لاطئة صغار الأعين كأن وجوههم المجان المطرقة، المجن الذي يدفع به ضربات العدو، المطرقة أي التي بعضها فوق بعض نعالهم الشعر. تابعه غيره عن عبد الرزاق: حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال قال إسماعيل أخبرني قيس قال: أتينا أبا هريرة رضي الله عنه فقال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 سنين لم أكن في سني أحرص علي أحرص على أن أعي حديث مني فيهن، يعني كان يحفظ رضي الله عنه. سمعته يقول وقال هكذا بيده: بين يدي الساعة تقاتلون قوما نعالهم الشعر وهو هذا البارز. وقال سفيان مرة: وهم أهل البارز أهل البازر. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا جرير بن حازم سمعت الحسن يقول حدثنا عمرو بن تغلب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين يدي الساعة تقاتلون قوما ينتعلون الشعر، وتقاتلون قوما كأن وجوههم المجان المطرقة، يعني وجوههم ضخمة كالمجن الذي ركب بعضه على بعض. حدثنا الحكم ابن نافع أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تقاتلكم اليهود وتسلطون عليهم حتى يقول الحجر: يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتله. فالمسلمون يقاتلون اليهود. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة أجمعين. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر رضي الله عنه عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان يغزون فيقال: فيكم من صحب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. فيفتح عليهم ينصرهم الله، ثم يغزون فيقال لهم: هل فيكم من صحب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: نعم. فيفتح لهم رضي الله عنهم. حدثني محمد بن الحكم أخبرنا النضر أخبرنا إسرائيل أخبرنا سعد الطائي أخبرنا محل ابن خليفة عن عدي ابن حاتم رضي الله عنه قال: بين أنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتاه رجل فشكى إليه الفاقة، أي الحاجة، ثم أتاه آخر فشكى إليه قطع السبيل، يعني لا يقدر أن يسافر، فقال: يا عدي هل رأيت الحيرة؟ اسم بلد. قلت لم أرها وقد أنبيت عنها. قال فإن طالت بك حياة لترين الضعينة، أي المرأة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة، لا تخاف أحدا إلا الله. قلت فيما بيني وبين نفسي، فأين الدعار، أين دعار طي، يعني أين رجال طي الذين يقطعون السبيل ويأخذون أموال الناس، فأين دعار طي الذين قد سعروا البلاد؟ ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى، ملك الفرس المجوسي. قلت كسرى ابن هرمز؟ قال كسرى ابن هرمز. وقد وقع ذلك في عهد أمير المؤمنين عمر والحمد لله. ولئن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج ملء كفه من ذهب أو فضة يطلب من يقبله منه فلا يجد أحدا يقبله منه، أن يكثر المال. ولا يلقين الله أحدكم يوم يلقاه ليس بينه وبينه ترجمان يترجم له، فيقولن ألم أبعث إليك رسولا فيبلغك، فيقول بلى، فيقول ألم أعطك مالا وأفضل عليك، فيقول بلى، فينظر عن يمينه فلا يرى إلا جهنم، اللهم أجرنا، وينظر عن يساره فلا يرى إلا جهنم. قال عدي رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة، أي تصدق، فالصدقة يكفر الله بها الذنوب. اتقوا النار ولو بشق تمرة، أي ولو أن تتصدق بنصف تمرة، فمن لم يجد شق تمرة فبكلمة طيبة، تكلم إخوانك بكلام طيب. قال عدي رضي الله عنه فرأيت الضعينة، أي المرأة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله، أن حقق الله النصر والأمن. وكنت في من افتتح كنوز كسرى ابن هرمز في عهد أمير المؤمنين عمر، ولئن طالت بكم حياة لترون ما قال النبي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم يخرج ملء كفه، أي يخرج ملء كفه ذهب ما يقبله أحد. حدثني عبد الله، حدثنا أبو عاصم، أخبرنا سعدان ابن بشر، حدثنا أبو مجاهد، حدثنا محل بن خليفة، سمعت عديا رضي الله عنه كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم. حدثني سعيد ابن شرحبيل، حدثنا ليث عن يزيد عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، ثم انصرف إلى المنبر فقال إني فرطكم وأنا شهيد عليكم، إني والله لأنظر إلى حوض الآن، اللهم اسقنا من حوض رسولك صلى الله عليه وسلم وأهلنا وأولادنا والمسلمين، وإني قد أعطيت خزائن مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف بعدي أن تشركوا ولكن أخاف أن تنافسوا فيها، أي تنافسوا في الدنيا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. حدثنا أبو نعيم، حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن أسامة رضي الله عنه قال أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من الآطام، يعني اطلع على حصن بناء منيع، فقال هل ترون ما أرى؟ إني أرى الفتن تقع خلال بيوتكم مواقع القطر، اللهم أعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عروة بن الزبير أن زينب ابنة أبي سلمة رضي الله عنهما حدثته أن أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما أم المؤمنين حدثتها عن زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا أي خائفا يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا، وحلق بإصبعه وبالتي تليها، يعني الإبهام والتي تليها يعني قدر هذا، هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وحلق. فقالت زينب رضي الله عنها: فقلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث.